الحمد لله رب العالمين مكرمنا وإياكم بالتنزيل وما بلغه رسوله الجليل بالوحي الذي إليه أوحاه وبه هدانا إليه تعالى في علاه. اللهم لك الحمد يا منزل القرآن على قلب سيد الأكوان، ويا من أكرمتنا ببلوغه إلينا كما أنزلته عليه على توالي القرون وممر الأعصار، لك الحمد فاجعلنا من أسعد أمته بالقرآن الذي أوحيت إليه والتنزيل الذي أنزلت عليه، وأسعد أمته بفهم معانيه والقيام بحقه والعمل بما فيه، واجعله شاهدا لنا عندك بالصدق فيما دعا في العمل بما دعانا إليه، واجعله أمامنا يقودنا إلى جناتك العلا مع خيار الملايا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم وأدم صلواتك على صاحب الوحي المنزل خير مرسل، من ختمت به النبيين وجعلته سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وخالقنا الحي القيوم سبحانه، وما أنزله على عبده المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تدبرنا معاني أوائل سورة الكهف حتى انتهينا إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك كما حرسناهم بعنايتنا ورعيناهم في هذه المدة الطويلة ودفعنا الآفات عنهم وأيقظناهم بعد هذا النوم الطويل وجعلناهم من آياتنا العظيمة، كذلك أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم وعلى أخبارهم أهل قريتهم وأهل مدينتهم، فجاءوا وعثروا عليهم واطلعوا. ويقول عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه، وأعثرت إذا أطلعت غيري عليه. وكذلك أعثرنا عليهم، دللنا عليهم القوم الذين كانوا بالمدينة وكان عندهم خبر عنهم فيما تقدم من أن فتية مضوا خوفا من الملك الظالم الذي كان يدعو إلى الشرك بالله تعالى وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم انقطع خبرهم عن أهل بلدتهم ولم يأتي إليهم أحد، وحالهم في عناية الله بهم كما قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم وليت منهم رعبا. يرعب من قرب من أماكنهم حراسة لهم، فلم يعثروا عليهم ولم يكن لهم خبر عندهم حتى مرت 100 سنة الأولى والثانية والثالثة وجيل بعد جيل بعد جيل. وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك في توالي عجائب تصرفنا في الكون والوجود والأحوالهما، كذلك أعثرنا عليهم، عثرنا على هؤلاء الفتية المباركين الذين قاموا من أجلنا في عبادتنا وتوحيدنا واتباع رسلنا وأنبيائنا، وإنكارهم ما شاع في زمنهم من الكفر ومن الشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا يختار الله تعالى من يختار على مدى الأعصار، ووعد أمته ووعد نبيه المختار أن يجعل في أمته مختارين في كل قرن من القرون، لا يضرهم ما يدور في ذلك القرن من الفساد ومن الكفر ومن العناد ومن الإلحاد ومن الضلال ومن الدعوة إلى الانحراف ومن الدعوة إلى الانجراف وراء ما الإسراف وما يوجب التلف في البادي وفي الخاف في الدنيا وفي الآخرة. فإن الأوقات لا تخلو من أثر دعوة إبليس وجنده ونشر كثير من الأفكار ونشر كثير من الاتجاهات بين الناس، ومن والدعوة إلى كثير من المساوئ ومن الآفات ومن سوء الأخلاق ومن الضلال، فالأرض قائم فيها هذا إلى آخر الزمان كما حكم خالق الأرض والسماء جل جلال. ولكن في كل قرن من أمتي سابقون، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صدق نبينا الكريم الصادق الناطق بالحق عليه الصلاة والسلام، فوعده الله أن يبقى في أمته في كل زمان ما انتشر من الضلال والكفر والفسوق، أن يبقى فتية بل يبقى عدد بل تبقى طائفة على الحق ظاهرين لا يحيدون عنه يملة ولا يسرة بتوفيق الله تبارك وتعالى. وفي مرور الأشياء على والحوادث على الأرض، لما جاء الوقت الذي كان فيه سيدنا الخليل إبراهيم كان وحده مؤمن موحد على ظهر الأرض، إن إبراهيم كان أمة، ثم هدى الله به من شاء فأمن له لوط، ثم هدى الله به من شاء وجاءه بعد كبره الأبناء وكبروا وبنى معه إسماعيل البيت الحرام، وبقيت الملة الحنيفية وملة إبراهيم سماها الله ونسبها إليه تكريما له، وعلى صبره وعلى صدقه وعلى ثباته، فكان أبو الأنبياء وكانت الملة منسوبة إليه. وشرع لنا نبينا في كل مساء نقول كما نقول في كل صباح، فنقول في المساء أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال في القرآن ملة أبيكم إبراهيم، وهكذا. وسيدنا نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، لم يكن على ظهر الأرض من المؤمنين الموحدين إلا هؤلاء 80 الذين اجتمعوا مع سيدنا نوح في خلال 950 سنة، نحو 80 من الرجال والنساء فقط وحدهم، وما آمن معه إلا قليل، ولكن هؤلاء القليل شانهم شان. اليوم لا يوجد على ظهر الأرض في هذه المليارات الموجودة من بني آدم إلا من نسل هؤلاء القليل، هؤلاء الكثير ذهبوا ولا نسل لهم، وخلقوا كلهم وبقي هؤلاء القليل. هذا ونحن في الدنيا مظهر عظمتهم، فكيف في الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا على ظهر الأرض حتى يأتي الخبيث الدجال في آخر الزمان، وملايين يدخلون النار على يده وهم ملايين يرتدون والعياذ بالله تعالى، ولكن لا تزال طائفة من أمتي. و يقوم سيدنا المهدي عليه السلام ومن معه بالثبات على الحق ونصرة الله تبارك وتعالى، وتكون هناك الحروب والقتال حتى يسيح في الأرض ويدخل مختلف البلدان، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويؤمر بقتله، فإذا أقبل عليه تذاوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لمات من نفسه فيقتله، وتنتهي هذه الفتنة الخبيثة الكبيرة التي يعصم الله منها من يقرأ أوائل سورة الكهف أو آخر سورة الكهف. 10 آيات من سورة الكهف إذا واظب على قراءتها لا يقدر الدجال عليه، لأنه يكون متصلا بالله وبرسوله بنور هذا القرآن الكريم. فهكذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي زماننا الذي وصلوا فيه في نشر الفساد والإلحاد إلى التجرع على الإنسانية من أصلها وعلى الفطرة من أساسها، وأخذوا ينشرون الفساد وما سموه والشذوذ الذي يروجون له هنا وهناك لغير ذلك من هذا الفساد، والأفكار المختلفة الكثيرة التي وردت على الناس في شرق الأرض وغربها، ودعاوي فوقها ندى علمي وذا بهمي وذا متقدمي وذا إلى غير ذلك من الكلام الفارغ. مع كل ذلك لا تزال في الأمة طائفة محفوفين بعناية الله تبارك وتعالى، ينزل عليهم لطائفة لا يزالون في قوة وعي للحق والحقيقة، هم خيار الخليقة وهم في هذه الأمة سرج منيرة يهدي الله تعالى يهديهم الله تعالى ويهدي على أيديهم من يشاء. فالحمد لله على هذا الوعد من الرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله يثبتنا ويعصمنا من الفتن والزيغ والضلال في الفكر وفي الأخلاق وفي السير وفي الوعي وفي الفهم وفي المعاملات، إنه أكرم الأكرمين. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، هم يكونون في مراتب عين اليقين وحق اليقين، وهؤلاء الذين اختلفوا في مدينتهم التي كان يسكن فيها أجدادهم وكانوا هم ساكنين فيها مع أجدادهم الذين قد مضوا، مع أجداد هؤلاء الذين قد مضوا من آبائهم وإخوانهم، هم أجدادنا الآن لهؤلاء الذين في المدينة، فقد مر القرن الأول والثاني والثالث، فهذا هو الجيل الرابع بعد ذلك، بل الخامس بل السادس من توالي السنين وموت هذا بعد هذا. فاختلفوا عن الحشر، وهل يكون بالأجساد وتعود أم لا، أو هو الحشر بالروح فقط. فأراهم الله أجسادا قد غابت عنهم 309 سنين وعادت كما كانت، رأوها قائمة محفوظة، ليبين لهم قدرته أنه لا يعجزه شيء، ويرد الأجساد من صنعها ويحييها بعد موتها جل جلاله، قل يحييها الذي خلقها أولا مرة جل جلاله وتعالى. فيعلم أن وعد الله حق في إعادة الأجساد والأرواح وبعث الناس للوقوف بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فإنهم بعد أن جاء إليهم من جاء، وكان في قصة الذي خرج بالورق الفضة من الدراهم التي يريد أن يشتري بها البضاعة، أنهم عجبوا لبعد هذه البضاعة وهذه العملة، وقالوا من أين جيت وكيف جيت. ولما أخذوه إلى ملكهم المسلم قال هل أنت من الفتاة الذين ذهبوا في أيام الملك فلان؟ ملك فلان وعرف أن الملك فلان وذا اللي خرجه كان ملك في البلاد. قال نعم، وأين ذهب الملك فلان؟ قال أين ذهب الملك فلان؟ قد جاء بعده ملك وملك وملك، وجيب أن الملك الرابع والخامس الآن والسادس جيت من بعد. قال عجب، أنا منهم. قال إني سأل الله أن يريني إياه، وإن سمعنا خبرهم ذهب فتية وما دروا أين هم، وإني أسأل الله يريني إياه. هل أنت منهم؟ قال أنا منهم، والواقع كذا 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 وأخبر. قال قوموا بنا إليهم. فجاءوا وأقبلوا عليهم وقال انتظروا حتى أدخل لهم فيطمئنون، فإنهم خرجوا والناس كفار ملحدون وخافوا الآن إذا سمعوا أصواتكم أن يكونوا أجاءهم قومهم ليقتلوهم. فدخل إليهم وأخبرهم الخبر فاستقبلوهم وعانقهم ذلك الملك، ثم أماتهم الله. قصوا عليهم القصة وتعرفوا عليهم أنهم هم، ثم أماتهم الله أمامهم مباشرة والكلب معهم، وكلهم الثمانية والكلب توفوا في تلك الساعة. فتنازع عمرهم بهم لما توفوا، قال ماذا نعمل؟ كيف نصل نعمل أرسل نفعل فيهم؟ أيوة، تنازعوا يتنازعون بينهم أمرهم. فحتى منهم قال يمكن هذه نومة كما الأولية، يمكن عاد هم ماتوا. قال لا الآن قد ماتوا، الآن جاء الموت الحقيقي، نزعت الأرواح منهم. قالوا خلاص الآن قد ماتوا. فتنازعوا وتنازعوا، أين ندفنهم؟ قلنا نحملهم معنا إلى القرية جبرك ونتركهم هنا في محلهم. وقال جماعة نبني عليهم بنا يعرفون به، وقال جماعة نبني المسجد. قالوا إذ يتنازعون بينهم أمر هؤلاء الفتية، هم الآن قد ماتوا فعلا، هم في غيبتهم كالمرة الأولى، لازم 9 سنين حتى يقنوا أنهم قد ماتوا، وتنازعوا أين يدفنونهم. بينهم أمرهم، فتنازعوا أمر هذه الفتية بينهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، نتركهم في هذا المبنى ولعلهم يرجعون مرة أخرى ويقومون كما قد قاموا بعد 309 سنين. قال الذين غلبوا على أمرهم من الملك ومن معهم من المؤمنين الموحدين، لا بل الآن توفوا وجعلهم الله لنا آية، وحسبنا أن قد علمنا قدرة الله وأمنا به وأنه يحيي الأجساد بعد موتها، والآن لنتخذن عليهم مسجدا. أي نبني حواليهم يعني بمسجد يعبد الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى يكون مباركا بالقرب من هؤلاء المباركين والقرب من قبور هؤلاء عليهم سلام الله سبحانه وتعالى ورضوانه جل جلاله وتعالى في علاه لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا يبين لنا ما كان عليه الأمم المؤمنة من أن القرب محل الصلاة من مكان صالح أولي له معنى في القبول وفي القرب من الله تعالى وفي رجاء الرحمة. وهذا الأمر الذي فعله سيدنا جبريل مع المصطفى ليلة الإسراء والمعراج. صلي هنا صلي هنا صلي هنا. أتدري أن صلي هذا المحل كلم الله في موسى، هذا المحل ولد في عيسى، أماكن هذا كلم الله موسى ولد الله عيسى، أماكن معينة. صلي هنا صلي هنا صلي هنا. فعين الأماكن التي وقع فيها خير كبير وفتح عظيم ورحمة منه سبحانه وتعالى ليصلوا حواليها. ثم كثر الكلام بالنسبة لهذه الأمة وخصوصا في العهود الأخيرة عن مسألة المساجد والقبور، وهل يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر أو لا، والمعلوم في فقه الشريعة الغراء أن المكان إذا وقف مسجدا لا يجوز أن يتخذ مقبرة ولا أن يقبر فيه أحد بعد كذا قد وقف مسجد، وأن المكان إن وقف مقبرة من مالكها فلا يجوز أن يتخذ فيها المسجد ولا غير المسجد لأنه يبقى للقبور. وأما إذا كان هناك قبر ولم تكن أرض حواليه موقوفة مقبرة ولا غير ذلك من شؤون الوقف فيجوز أن يتخذ فيها المسجد وغيره من كل ما أباح الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا اتسع المسجد حتى جاء إلى أماكن فيها قبور كالحال في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا اتسع المسجد وهناك قبور تلكت القبور على حالها وتوسع المسجد من الجوانب حواليها. وهذا الذي أجمع عليه الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى عندما وسعوا المسجد النبوي الشريف فدخلت الحجرة الشريفة التي فيها قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر وسط الحجرة في حجرة، فجعلوها في مكانها ووسعوا المسجد من جوانبها فكان الناس يصلون من خلفها وعن يمينها وعن شمالها. ثم زادت التوسع سيدنا عثمان من الأمام فكانوا يصلون أيضا أمامها أمام تلك القبور كما عليه الحال الآن في مسجد زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي أدنى شك عند أحد من تابع التابعين في عهد سيدنا عمر بن العزيز كان والي على المدينة المنورة قبل ولايته الكبيرة في وكان واليا على المدينة قبل أن يأخذ الخلافة، وجاء الأمر بهد الغرف الكريمة الحجرات الكريمة لأن تدخل في المسجد وتتسع في المسجد. الحسن البصري كان هناك كان يبكون أهل المدينة كثير في ذاك اليوم حتى ما رؤية المدينة أكثر بكاء بعد يوم موته من يوم هدم الحجر. المهم يدخلوها في المسجد وأدخلوها في المسجد الشريف وتركوا القبور الثلاثة على حالها ولم يخالط أحد منهم. تصح الصلاة ما تصح الصلاة يجوز ما يجوز لا شيء من ذا الكلام الذي جعلت عليه ضجة كبيرة في العصور الأخيرة، ومرجعها إلى تدخل أصحاب الاتجاهات السياسية في أمر الدين والتقمص باسم الدين للوصول إلى أغراض معينة، فأوجدوا فينا معشر الأمة أصحاب مفاهيم إما منغلقة أو ضيقة أو بعيدة عن الفهم المراد وعن السداد والرشاد، وجعلت ثورة وسط الأمة في التحريم والتكفير والتبديع والتضليل إلى غير ذلك من أنواع التحريش الذي هو مهمة إبليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أيس أن يعبد المصلون غير الله جل جلاله وطمع في التحريش وطمع في التحريش، فكانت مظاهر التحريش وهذا من جملة أكبر المظاهر في التحريش ما ابتدعها في القرن الذي فات إلى من هذا التشدد والتبديع والتخويف، والمسألة أكبر من ذلك. لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا من الحق تعالى بيان عن أولئك الذين لم يشير من قريب ولا بعيد إلى خطأ لهم في نيتهم اتخاذ المسجد ولا إقامة نيتهم إقامة المسجد في هذا المكان لنتخذن عليهم مسجدا. وقد رأينا جبريل مع الحبيب الأعظم يجيب محل الصلاة صل في المكان لولد في عيسى، حتى ما قال تعبد في عيسى ولا وحي إلى عيسى، ولد محل الولادة تشرف جبريل، وقف البراق ونزل زين الوجود حبيب الخلاق يصلي في هذا المكان. أتدري أين صليت؟ أين صليت؟ ببيت لحم حيث ولد عيسى، هنا ولادة عيسى بن مريم، وأنا مرتك تصلي في هذا المكان. والأرض كلها مسجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليش هذا المكان؟ هذا المكان قرب، قرب من محل تجلي رباني. وهذا الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في دعوة سيدنا زكريا عليه السلام، دعا الله أن يرزقه ولد في أي مكان بيدعو، لكن قال هنالك دعا زكريا رب، إيه هنالك المحراب اللي حتحصل كرامات فيه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، أن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، كيف في ذا المكان دعا زكريا ربه. من المعلوم أن المؤمن يدعو ربه في أي مكان كان، ولكن بعض الأماكن أقرب لأن يكون الدعاء فيها مستجاب، وحيث تكون الرحمة وتنزل من الله تعالى السكينة ويوجد التجلي لمن أحب. فهنالك دعا زكريا ربه لنتخذن عليهم مسجدا، واتخذوا عليهم المسجد. ثم الحق تبارك وتعالى يقول أن القوم تنازعوا في عددهم، والمحى إلى عددهم جل جلاله تعظيما لشان هؤلاء وتفخيما، وإلا ما علينا منهم ومن عددهم. قوم صدقوا مع الرحمن فكانوا محل ولاء لكل مؤمن يأتي من بعده يواليهم في الله تبارك وتعالى. وهكذا ومعرفة أخبارهم وشونهم مما يشرح الله به الصدور وينور به القلوب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كنا نقص عليك من أنباء الرسل من ثبت بفؤادك، وهؤلاء أتباع الرسل أيضا من الأولياء. فقال سيقولون ثلاثة، يقول بعض الناس أنهم ثلاثة، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، كانوا خمسة، سادسهم كلبهم. رجما بالغيب، قال هذا الكلام قذف بالظن، رجما بالغيب، ها يرجمون الكلام ويقول شاعرهم انها هكذا الحرب تعلمها لا كال حديث الغيب المرجم. هو كلام بروي كيف الحرب هي كيف تكون، ما هو الظن. وهكذا ايضا يقول الله هؤلاء يتكلمون عن اعداد هؤلاء رجما بالغيب قاذفا بالظن من دون ان يعرفوا الحقيقه. ثم في ملمع عجيب أنه قدم رجما بالغيب على قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم جاب الواو أيضا، حتى قالوا هذا الواو لماذا جاءت الواو وثامنهم، ويقول هناك رابعهم كلبهم سادسهم، هنا يقول وثامنهم، لم يقول ثامنهم، قال وثامنهم لأمور. الأمر الأول ما قال بعض من هذا للتأكيد، إيش تحقيق التأكيد كيف يعني؟ وأقول أنا يقول أن ثامنهم كلبهم، ولا يكون الثامن بعد سبعة إذن فهم سبعة، فأكد القول أنهم سبعة. وقيل أن ذاك أيضا جاء على ميزان العرب، فإن العرب عندنا في القديم كانت العقود عندهم في الأعداد سبعة، بعد السبعة يجددون واو. وعلى هذا جاءت نظائر في الكتاب العزيز. يبدأ يقول تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف سبعة، والناهون عن المنكر جاب واو، كل هذيك بلا واو، لما جاء عند الثامن جاب واو. ها كيف يقول سبحانه وتعالى عسى ربكم طلق وكن أن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سبعة. ده عند الثامن قال وأبقار جاب الواو، قال وأبقارا، فكان قاعدة العرب أن السبع عندهم هذا عقد في العدد، بعد السبعة يعطفون بالواو. وثامنهم كلبهم، قال قل ربي أعلم بعدتهم. يا من تمارون في العدد كم؟ ربي أعلم بعدتهم وهو العليم بكل شيء جل جلاله. ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلم عدتهم من الناس إلا قليل من الناس. وكان سيدنا عبد الله بن عباس إذا قرأ قال أنا من القليل أعلم عدته 87 قلب، قال أنا من القليل الذي استثنى الله، ما يعلم عدتهم إلا قليل. فقليل من الناس يعرفون حقيقة عددهم، ما يعلمهم إلا قليل، يقول الله تبارك وتعالى. وهذه الأشياء وجميع الغيبيات المرجع فيها إلى الحق وما يوحي إلى رسله، لا يقدم عليه شيء ولا يؤخذ من ذا ولا من ذاك ولا من مجرد تفكيرات واستنباطات. إذا جاء خبر وإشارة من وحي منزل انتهت المسألة. ولهذا يقول فلا تماري بي، ترك المراء وترك الجدال، لا تماري ولا إلا مراء ظاهر وهو تثبيت ما أنزل إليك أو الإخبار به من دون ممارا ومن دون جدال، كما قال سيدنا مالك عليه السلام إن من السنة أن تخبر بالسنة لا أن تجادل بها. ليس من السنة أن تجادل بالسنة لكن تخبر، ليس من السنة أن تجادل بالسنة ولكن أن تخبر بها. من السنة أن تخبر بها تبينها تعلم، أما تجادل بها وإن كانت سنة لكن الجدال ما هو سنة في غير محل وفي غير مكان، إنما عليك البيان وعليك البلاغ. لهذا يقول فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، فإنهم لم يؤتمنوا على ما أوحينا إلى أنبيائنا وبدلوا وحرفوا وغيروا من اليهود والنصارى، وأنت غني عن استفتى منهم. وفي هذا بيان لنا من الله أن ما أوحيت إلى نبي في شؤون عقائدكم وأفكاركم ومسالككم وأخلاقكم أنتم في غناء عن تفكير المفكرين وأقوال المتقولين من الشرق من الغرب والعرب والعجم، ربي أعلم. فلستم في حاجة إلى ما يطرحونه عليكم هؤلاء ولا ما يوحون به إليكم هؤلاء بعد بيان من الخالق الذي خلق وأمانة حملها أصدق الخلق محمد الأصدق صلى الله عليه وسلم. لستم في حاجة إلى حد يرتب لكم منهج ولا يقوم لكم سلوك ولا يقوم لكم فكرة، أنتم في غنى. من أين يأتي هذا بتقويمه؟ يدعي فكرا؟ يدعي اطلاعا؟ قل أنتم أعلموا أم الله؟ ظنون وأوهام يأتون بيسمونها نظريات علمية. إذا واحد منهم بظلماته الكبيرة وخساسته في اتباع الشهوات فكر في الليل أنه أصل الإنسان قرد سنة صبح ثاني يوم يقول نظرية علمية، إيش اللعب هذا؟ إيش المسخرة هذه؟ النظرية علمية على أي حقيقة تقوم وكيف تقوم؟ لسنا بحاجة في أمر الدين إلى صغير ولا كبير ولا جني ولا إنسي ولا شرقي ولا غربي ولا عربي ولا عجمي، نحن في حاجة إلى وحي الله وبلاغ نبيه. وأغنان الله عن تنزيل إنسان وعن بعثة رسول آخر بالسنة الغرة وبيانها للقرآن وبأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن الخلف العدول من كل خلفنا الذين يحملون هذا العلم والطائفة الظاهرة على الحق. فنحن في غناء عن تنزيل إنسان وحي إنسان فضلا عن أفكار قاص ودان من شرقية وغربية، لسنا في حاجة لهذا، وإنما هم بشر مثلنا بحكم الوحي نتعامل معهم بالسلم إنسانا، وإن اعتدوا وبغوا فبالحرب، وإن تعاملوا في أمور الدنيا بشؤونها من بيع وشراء وإجارة وماذا في الشرع عندنا مثلنا نتعامل معهم ونتبادل المصالح بما يوافق الشرع المصون، منهج كامل، نحسن الجوار لمن جاور، نبر ونقسط لكل من لم يقاتل ولم يعتدي، ولا عدوان إلا على الظالمين في الشريعة والمنهج النبوي، لا عدوان إلا على الظالمين. يريدون الناس نظام أحسن من هذا؟ يريدون الناس منهج أقوى من هذا؟ لا أقوى من منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه، ثبتنا الله عليه وجعلنا من القائمين به. فلا تماري فيهم إلا مراض ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ولذا كان بقايا اليهود فيهم بعض علماءهم وفيهم بعض المنصفين أسلموا مثل سيدنا عبد الله بن سلام ومن معه أفراد، وفيهم الذين أخذهم الحسد والبغي كذبوا وكفروا وكان علماءهم وعوامهم يتعامل معهم المسلمون وعقد النبي معهم العهد ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه ولا ينصرون أحد يقاتله ولا ينصر أحد يقاتلهم عليه الصلاة والسلام وقام بشروطه فبعد صلى الله عليه وسلم وخانوا العهود بعد ذلك وعاشوا يبيعون من المسلمين ويبيع منهم المسلمون ويستأجرون بعض المسلمين ويستأجرهم بعض المسلمين وعاشين فلما تعدوا الحدود قام صلى الله عليه وسلم ولما رأى مرة ورقة يدعون أنها من التوراة مع سيدنا عمر غضب وقال له يا عمر أهواكن أنت يا عمر قد جئتكم بكتاب الله فيه البيان ولكم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وأخبرنا قال لا إذا تحدثوكم عن شيء يدعونه من أمر الدين لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لا تصدقوهم قد يكون مما اختلقوه ومما ابتدعوه ومما حرفوه فتكونوا صدقتموهم بتحريفهم ولا تكذبوهم لأن إن كان شيئا جاء به الأنبياء من قبلهم فهو حق وأنتم قد آمنتم بكل ما بعث به الأنبياء وكفاكم محمد صلى الله عليه وسلم قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا وأرشده إلى أدب من الآداب يقول له اضبط كلامك وإذا تكلمت عن فعل شيء تريده فلا تغفل عن عظمة الفعال الذي لا يستطيع أحد أن يقدم الآخر إلا بأمره ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أي تستثني وتقول إن شاء الله تتذكر قدوتنا وقدوة معلم أمتك هذا حتى لا يسري إلى نفوسهم أن غيري فعال في الوجود وأن غيري يستبيح بيضاتهم ويهلكهم من دون أمل لا يظنوا ذلك ولا يظنوا بأنفسهم أنهم يقدمون أو يأخرون إنما يتسببون ويكتسبون وأن الخالق لهم ولما عملوا وقديما قال سيدنا إبراهيم لأمته تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وأنت يا سيد الوجود إذا قلت أني أفعل ذلك غدا أو أقول لكم كذا أو أجيبكم عن كذا غدا قل إن شاء الله ثبت حقائق التوحيد في أمتك وكن على مقامك في الحضور معنا في كل أحوالك ولا تقولن لي شيئا إني فعل ذلك غدا قالوا من أسباب ذلك أنهم لما سألوا عن الفدية وعن الروح قالوا أجيبكم غدا فتأخر الوحي عنه فجاء وقالوا أجيبكم غدا فتأخر الوحي حتى مرت 15 ليلة وجاء الوحي قالوا لا تقولن شيء فعل غدا إلا أني قال جعلت الله أنا الله يقول جعلت هذا لك يا سيدنا وحبيبنا لتعتبر أمتك وتعلم أن الأمر بيدي وأنت حبيبي وأكرم خلقي علي لم تقول إن شاء الله فأخرت الوحي عنك وثم ذكرنا صلى الله عليه وسلم بعظمة هذا المعنى في أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله بقول إن شاء الله حتى قال أن سيدنا داود عليه السلام مر على زوجاته منهن العدد الكثير ويقول له مروا عليهن وتحمل كل واحدة منهن بولد وقاتل في سبيل الله قال ولم يستثن فما ولدت منهن واحدة ولا حملت إلا واحدة أتت عنده بنصف ولد أما إنه لو قال إن شاء الله لحملنا كلهن الأولاد ولا قاتلوا في سبيل الله إذن فتعديل القول وضبطه من آداب الإسلام من آداب الشريعة تفضلوا لهنا كذا من آداب الشريعة المطهرة من آداب الدين القويم أننا نهذب ألفاظنا ولا ننسى إن شاء الله في كل ما نعزم على فعله ونعزم على القيام به في مستقبل أمورنا ونقول إن شاء الله فإنه متصرف والغيب عنده جل جلاله ويقدم ويؤخر وينفع ويضر ويرفع ويخفض والأمر له فلنكن مرتبطين بالله سبحانه وتعالى ونعلم قوله أيضا في بيان الحقيقة لخير الخليقة ولأمته يقول لهم فلم تقتلوهم ولكن الله وهم خرجوا معهم في ثمانية سيوف كانت في بدر والآية نزلت في بدر وثمانية سيوف فقط والبقية معهم الرماح ومعهم السهام ولكن مع ذلك كل قال أنتم السيوف والرماح والسهام أنا الذي رتبت بقدرتي أن تقتلوا بها عدتكم القليلة هذه وأن تقتلوا منهم 70 وتأسروا 70 فلم تقتلوهم ولكن الله وجاء إلى رأسهم يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جل جلاله وتعالى في علاه فعلى الصادقين من المؤمنين أن يصدقوا في نصرة الله ورسوله وخدمة هذا الدين وخدمة الخلائق معهم الأمة ويعتمدوا على الله ويستندوا إليه ويثقوا به وبيده النتائج وبيده الثمرات وبيده العواقب وبيده المآلات جل جلاله نصدق ونبذل ما في وسعنا ولكن نستشعر أنه هو الفعال ونتكل عليه ونعتمد عليه نبذل كل ما في وسعنا ونحن واثقون به وحده جل جلاله غير راكنين إلى جهدنا ولا إلى غيرها غير من جميع الخلائق حتى ينصرنا الخالق إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت كن دائما الذكر لهذا الإله وكلما تركت الذكر فارجع إليه واذكر ربك إذا نسيت والبعضهم إذا نسيت أمرا وأردت أن تتذكره فاذكر ربك وقال بعضهم عند الغضب اذكر ربك إذا نسيت وقد يقال على الغضب أنه نسيان قالوا نسي بمعنى غضب فإنه أوحى كما جاء في التوراة اذكرني ابن آدم اذكرني عندما تغضب اذكرك إذا غضبت حتى أبعد عنك غضبي وإذا ذكرتني عندما تغضب ضبطت حركاتك وضبطت تصرفك وإلا فإن الشيطان يقول وسوس على قلب ابن آدم فإذا غضب طرت إلى رأسه فلعبت به كما يلعب الصبي بالكرة. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت قالوا أيضا من معانيه إذا قلت يوما أفعل كذا فنسيت فتذكر فألحق استثني اذكر ربك إذا نسيت في وقت التلفظ فألحقه متى ما ذكرت وقل إن شاء الله. قالوا وإن كان المستثنى هذا يلحق بما حلف أن يفعله مثلا جمهور العلماء يقولون لا يقول الإمام مالك والإمام الشافعي إن كان الاستثناء متصل بالكلام بالعهد والنواه قبل نعم يسقط به الحنث ولكن كلهم قالوا استحب أن يقول إن شاء الله وإن ما تسقط الحنت عليه تحنث ولكنها تسقط قلة الأدب تخرج إلى الأدب يتدارك الأدب الذي فاته بأن يقول إن شاء الله ولو بعد حين مع أنه قال من قال من أهل العلم أنه ما دام في المجلس الذي هو فيه فإن الاستثناء يلحق وقال من قال ما دام في اليوم الذي قال فيه فإن الاستثناء يلحق وامتد قول بعضهم إلى سنة ولكن المعتمد عند عامة المؤمنين عند عامة العلماء والفقهاء أن ذلك لا يصح الاستثناء بحيث يسقط الحنث إلا إن كان متصلا بالكلام بل اشترط أن يكون ناويا الاستثناء وهو متكلم من قبل أن ينقطع أو أن يقول الكلام فبهذا إذا استثنى لا يسقط عنه الكفارة ولكن حتى الذين قالوا أن الكفارة لا تسقط بالاستثناء قالوا استثني ليخرج عن إساءة الأدب إلى أن يكون إلى أن يتأدب يتدارك إساءة الأدب بأن يستثني ثم إن حنث فعليه أن يكفر ولا تنقطع الكفارة بهذا الاستثناء إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ما بقي إلا قليل من قصة أصحاب الكافي وهذا الطلب أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا في أنواع الوجهة والمعاني التي تأتي إذ كمل الوقت عندنا فإن شاء الله نلتقي على الخيرات ونتابع تأملنا لكلام رب الأرض والسماوات ونسعد بأنوار تنزيله على قلب رسوله لنكون على بينة على ظهر هذه الأرض نسعد بها في يوم العرض وننال بها شرف المرافقة لمن أنزل عليه القرآن. شرح الله صدوركم ونور قلوبكم وزادكم من الإيمان واليقين والبر والتقوى وأخذ الله بأيديكم وجمعنا وإياكم إن شاء الله في لطف وعافية. أربين إنه أكرم الأكرمين. اللهم انظر لأهل الجلسة ومن فيها ومن يتابعها لشرق الأرض وغربها، واجعل لنا ولهم نصيبا وافرا من نور القرآن وسر القرآن وحنية القرآن وعظمة القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن والعمل بما في القرآن والاتصاف بأوصاف أهل القرآن، حتى تجعلنا عندك من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل بالفرج للمسلمين أجمعين. وتدارك اللهم أهل الرفح وأهل بيت المقدس وأهل غزة وأهل الضفة الغربية والمسلمين في شرق الأرض وغربها، تدارك أهل السودان وتمم لهم الفرج وارفع عنهم الضيق والحرج، وتدارك اللهم أهل العراق وأهل ليبيا وأهل الشام وأهل اليمن، وأصلح ما ظهر وما بطن المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. يا حي يا قيوم فرج علينا وعلى الأمة، واكشف الأمة وعامل بمحض الجود والرحمة، ويرتب لنا الفاتحة الحبيب أحمد بن حسن المحضار.
على هذا النية كل ما يقولون من في خير المطفى عافية وطول الله وطاعة الله والشام وكل داء والنصر الأعداء وانصر أمة محمد وفرج على أمة محمد لطف الله الخبيء والرحمة الواسعة صلاح الحال في الدارين. صلاح الحال في الدارين بقاه قد الحسن والحسين وإلى حضرة النبي.